بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن كنا في الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وقد وصلنا في الشرح في صفحة 21. القارئ يكمل لنا هذا، ثم بعد ذلك إذا رأينا فيه حجاج نستأذن الطلاب أن نتحدث معهم في موضوع الزيارة، وإن كانوا كلهم طلاب فهم إن شاء الله يعلمون إخوانهم الزيارة في المستقبل. تفضل.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرحه الحديث الثاني من حديث الأربعين النووية، قوله: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه آداب لطالب العلم، منها أولا أنه يتجمل في هيئته وصورته، ثانيا أنه يجلس أمام المعلم مقبلا عليه ليتلقى منه العلم ولا يعرض عنه.
لحظة، أنتم فهمتم الحديث وطلبنا منكم أن تحفظونه، لكن ما أدري ماذا صنعتم. فهو الآن يتحدث عن جبريل عليه السلام أنه لما جاء جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت تلك الجلسة الطيبة الجميلة، فيقول ينبغي لطالب العلم أن يتأسى به ويجلس هذه الجلسة عند المعلم الذي يسمع منه الحديث. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يعرض عنه أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل، بل يكون مقبلا على المعلم بجسمه وبفكره لئلا تفوته فرصة التعلم. قوله: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له وقريبا منه. وفي هذا أن طالب العلم يقرب من المعلم لتكون الفائدة متصلة، أما البعيد فإنه قد لا يسمع، وإذا سمع قد لا يستوضح الصوت، فإذا كان قريبا فإنه يسمع ويستوضح الصوت تماما. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقربون منه وقت تلقينهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا واضح إن شاء الله، وأنتم الآن قريبون جدا. خلاص
تفضل. حسنا إليكم. قوله رضي الله عنه: وضع كفيه، أي وضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذيه، أي على فخذي جبريل عليه السلام. وهذا فيه أن المتعلم ينبغي أن يكون بصورة هادئة متأدبة، ولا يكثر من الحركات أو من الالتفات أو من الشواغل التي تشغله عن تلقي العلم.
إذن ينبغي لكم أن تتأدبوا بهذا الأدب، ما في حركة كثيرة ولا في انشغال كثير، وإن ما تسمعوا لهذا القول الذي يقرأ والتعليقات إذا كان هناك تعليقات على هذه الموضوعات. تفضل.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أنه إذا جلس واطمأن فله أن يسأله، ولا يسأل أول ما يأتي، وإنما يجلس أولا متأدبا ثم يسأل. هذه صفة طالب العلم، وهذه آداب طالب العلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأنه أنبه للذهن، فتسأل الطالب أولا ثم تجيب من أجل أن يتنبه. أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداء فإنه قد لا ينتبه، فمن طرق تعليم العلم النافعة السؤال والجواب.
نعم، نسمع الآن الأسئلة التي سيوجهها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث على أن هذه المسائل التي سيتحدث عنها أنها قد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولكن كانت مفرقة ليست في مكان واحد، فجاء جبريل عليه السلام ووجه هذه الأسئلة وجمع هذه الأمور الأساسية التي هي أصول الدين، فبدأ بالإسلام ثم بعد ذلك الإيمان إلى آخره. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقال عليه السلام: أخبرني عن الإسلام، أي بين لي حقيقة الإسلام، لأنه لا بد من معرفة حقيقة الإسلام، فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام أو يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام، لأنه إذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعمل به، إذ كيف يعمل بشيء يجهله؟ فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل، بل لا بد من معرفة حقيقته حتى يؤديه على الوجه المطلوب.
هذا يبين لنا على أن المسلم لا بد أن يتعلم، ولا سيما الأمور الأساسية، ولا يكتفي الإنسان بالانتساب إلى الإسلام أنا مسلم ولكنه لا يعرف من الإسلام شيئا. هذه الأمور التي سيذكرها هي أمور أساسية لا يمكن أن يكون المسلم مسلما إلا إذا حققها. فنسمع الآن أركان الإسلام الخمسة، وستأتي أركان الإيمان الستة، وركن الإحسان وهو ركن واحد. فينبغي لنا أن نتفطن لهذه الأشياء وأن نعلم على أن الإسلام لا بد أن نعلم حقيقته ونعمل به ونعلمه لغيرنا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع اعتقاد القلب، وما زاد على هذه الخمسة من الواجبات أو من المستحبات وترك المحرمات والمكروهات فإنه مكمل لهذه الأركان، إما تكميلا واجبا وإما تكميلا مستحبا. فهذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام، ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب. أما إذا ترك العبد هذه الأركان أو ترك شيئا منها فلن ينفعه ما عداها من الواجبات أو المستحبات، لأنه لم يبني على أساس، فالبناء إنما يقوم على أساس.
إذن سمعنا الآن أركان الإسلام الخمسة، وهي التي علمها جبريل، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال جبريل، وجبريل عليه السلام هو يعلمها، ولكن أراد أن يستفيد منها هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم والذين يأتون بعدهم، لأن الصحابة نقلوا لنا كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: إذا وجدنا المجموعة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصومون ويحجون، فهؤلاء مسلمون. إذا كان في قلوبهم شيء فأمرهم إلى الله، لأن القلوب كلها إلى الله عز وجل. إذا أسلم الإنسان في الظاهر فإسلامه هذا لا ينفعه، ينفعه في الظاهر لأنه يحقن دمه وماله، ولكن لا ينفعه عند الله عز وجل. فالمنافقون كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يشهدون بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. والله عز وجل يقول في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، ولكن المنافقين هؤلاء لكاذبون. ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، وإنما هم كاذبون لأنهم لا يعتقدون هذا القول الذي يقولونه. ولهذا حكم الله عز وجل على المنافقين أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أكثر ضررا من الكفار. الكافر ظاهر تعرف أنه كافر وأنه عدوك ويخالفك، لكن هذا بلسانه ومعك يقول أنه معك، ولكنه يخدع المسلمين ويحدث منه ما يحدث. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم في الظاهر، وهو يعلمهم بأسمائهم واحدا واحدا. طيب لماذا لم يقتلهم وهم يستحقون أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار؟ بيّن العلماء على أنه لو قتلهم وهم يستحقون القتل لأنهم يضرون المسلمين أكثر من الكفار لسار هذا ذريعة في المستقبل أي بعد ذلك للظلمة الذين يريدون ينتقمون العلماء ويقتلونهم. فإذا صار عندهم أن الرسول قتل المنافقين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهؤلاء العلماء الذين يعلمون الناس الخير وينهونهم عن الشر ولكن الحاكم الظالم هذا لا يريدهم فيريد ينتقم منهم ماذا يصنع؟ يقتلهم. إذا قيل له لماذا تقتلهم وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال الرسول قد قتلهم، الرسول قد قتل المنافقين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهؤلاء منافقون. وهذا من التشريع الذي فيه الخير للأمة، ولا ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بسوء الظن وإنما عليه أن يعاملهم بالظاهر، فإذا تبين منهم خلاف الظاهر عند ذلك تعاملهم على ذلك. وذكرنا لكم أيضا قصة الفتح، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وخطب الناس وكان البيت الكعبة كما تشاهدونها الآن بنيت بهذا الشكل، الباب مرتفع والحجر كان من الكعبة، ولكن قريش لما قصرت بها النفقة لم يستطيعوا أن يقيموها على قواعد إبراهيم فأقاموها بهذا الشكل الموجود حاليا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال في الحديث الثابت عنه قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. لماذا عمل الكفار هذا الشكل وخلوا الباب فوق مرتفع؟ ليدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا، لو وقف واحد على الباب يستطيع يمنع كل واحد يأتي يدفنه في الأرض، فهم عملوا هذا. الرسول أراد أن يسهل هذا لكنه قال لأن قريش عندهم الفخر بالكعبة الفخر بالبيت، قال لولا أنهم حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. يعني لماذا؟ لأنه لو هدم الكعبة وأقامها على قواعد إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام لقال الكفار لأنهم جدد دخلوا الآن في الإسلام لقالوا إذن محمد ليس عنده دين جديد وإنما يريد الفخر لنفسه، ولهذا هدم الكعبة وعمل فيها ذلك. إذن هذه القواعد الشرعية في الإسلام ينبغي مراعاتها. الجهال لا يعرفون هذا، الجهال لا يعرفون هذا. إذن درء المفاسد وجلب المصالح هذه من القواعد الأساسية وهذه أدلتها. الرسول ترك ذلك خوفا أن يرتد الناس ويقول أن محمد ليس عنده دين جديد وإنما يريد الفخر لنفسه. فهذه القواعد مراعاة. إذن نحن الآن نتحدث عن الإسلام، الإسلام الحقيقي. فالمسلم الحقيقي الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج، إذا كان في قلبه شيء فأمره إلى الله، أما نحن نعامله على هذا الظاهر ولا نقول مثل ما يقول المتهورون البشرية ارتدت عن لا إله إلا الله، لأن هذا كلام كله لا قيمة له بل هو مخالف للواقع. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام وإنما هي أركانه فقط ودعائمه، وإلا فالإسلام واسع وكل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه فإنه من الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالإسلام يشمل فعل الأوامر وترك المنهيات، فإن نقص شيء فإنه إن كان النقص في الأركان فإنه لا يصح له الإسلام، وإن كان النقص في غيرها فإنه يكون إسلاما ناقصا بحسب ما ترك. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، فلا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، بل يأخذ المسلم من الإسلام ما يستطيع ولا يقتصر على بعضه ويقول هذا يكفي.
هذا الحديث كما سمعتم، المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو يريد أن يبين على أن هذه الأركان الخمسة هي الأسس التي يبنى عليها الإسلام، ثم هناك أعمال أخرى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها داخلة في الإسلام عموما، لكن هذه الأسس الخمسة إذا سقط منها واحد سقط الإسلام، أما الأمور الأخرى فقد تكون مكملة للإسلام، تكون أساسية أيضا في أعمال الإسلام، فينبغي المسلم أن يعملها ويقوم بها. هذا الحديث ينبغي لنا أن نتفطن له لأننا نقع فيه ونحن لا نشعر. الرسول يقول المسلم، يعني المسلم الحقيقي، من سلم المسلمون من لسانه ويده. كيف يسلمون من لسانه؟ إذا كنت تغتاب الناس وتتكلم في أعراضهم، ثم إذا كانت عندك سلطة تمد يدك عليهم وتأخذ أموالهم، إذن إسلامك هنا ناقص، يعني ما خرجت من الإسلام ولكن إسلامك ناقص، وهذا النقص يجب عليك أن تلاحظه وأن تعمل الشيء الذي ينفعك. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا تتكلم في أعراضهم بلسانك، لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تتكلم عنهم بالكلام السيء، وكذلك يسلمون من يدك، لا تأخذ أموالهم ولا تضربهم، فإذا كنت كذلك فأنت المسلم الحقيقي. إن حدث منك اعتداء عليهم، هذا الاعتداء يكون بقدره، فالغيبة والنميمة والسب والشتم هذه من الأمور المنهية عنه وليست من أخلاق الإسلام. ثم يقول والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة كما سمعتم هي في الأصل الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وعرفنا أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لأن قوله لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، لكن حكم الهجرة باقي. فإذا كنت في بلد لا تستطيع أن تقيم شعائر دينك فعليك أن تنتقل إلى بلد إسلامي تستطيع أن تقيم فيه شعائر دينك، وقد سبق الحديث عن هذا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وقول وفي الحديث هذا والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن كلام في أعراض الناس، ينبغي لك أن تهجر هذه الأشياء، نهيت عن شرب الخمر، عن ارتكاب المعاصي، نهيت عن الربا، والربا كما تعرفون في كتاب الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال الكفار إنما البيع مثل الربا في ذاك الوقت، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا هذا من المعاملة المنتشرة بين الناس، وقد قال عبد الله بن عمر يمكن يدرك الإنسان غباره ولما يقع فيه وقع في غباره، وينبغي الإنسان أن يحترز منه. وأظنكم كلكم تعرفون الربا. الربا الآن في البنوك المشهور هذا، عندك مال تودعه يعطوك 5% 10% 1%، يعني أنت تضع هذا المال يعني 1,000 ولا 100,000، وتأخذ بعد كل فترة محددة على حسب الاتفاق تأخذ المبلغ هذا، وهذا هو الربا بعينه. وهذا الربا الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم من قبره مثل المجنون. هذا الربا لا يجوز أكله ولا يجوز الحج به ولا النفقة منه ولا الصدقة منه، كل ما تقدمه من هذا المال لا يقبل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا كان في السفر أشعث أغبر يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. إذن الربا هذا حرام بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة. والله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، فالبيع مباح للمسلم والربا محرم، والربا هو من أعمال اليهود وهم الذين نشروه في الدنيا بين العالم، فينبغي لنا أن نجنب مكاسبنا هذه المعاملة السيئة حتى يكون الشيء الذي نأكله حلال، وإذا أنفقنا على أهلنا حلال، وإذا تصدقنا من هذا المال حلال يكون مقبولا وهكذا. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة. طيب تفضل. والإسلام هو الاستسلام.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
الإسلام هو الاستسلام لله، يعني أنك تسلم قيادتك لله، تسلم أمرك إلى الله، ويكون بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وكذلك الأعمال الأخرى التي تدخل في هذا الباب، لأن الفرق بين الإسلام يعني بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هو ما سبق ذكره، لأن الكفار جميعا يعترفون بأن الله الخالق الرازق، لكنهم يجعلون معه آلهة، والله عز وجل أخبر في كتابه أن المشركين كانوا إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربكم؟ من خلقكم؟ من يرزقكم؟ قالوا: الله. اقرأوا في القرآن. ثم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآلهة هم عرفوا أنها آلهة، ما هي؟ القبور والمزارات والحجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله، هذه كلها يسمونها آلهة، يعرفون أن هذا المعبود إله. أما غير المشركين وهم الموحدون يعرفون أن هذه الأشياء كلها تقدح في التوحيد، بل إن الإنسان إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله فقد ارتكب الشرك الأكبر، والله عز وجل ذكر في الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن يأتي ويذبح لغير الله يريد منه، أي هذا المذبوح له يريد منه شفاء مريضه أو رد غائبه، فهذا هو الكفر بعينه. فينبغي لنا أن نعلم، لأنه قد يحدث هذا من كثير من الناس، يعني يأتي ويتقرب إلى الولي كما يقول ويسمو له هذا أنه من التوسل، وهذا ليس من التوسل بل هذا من الشرك الأكبر. إذن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذه كلها ينبغي أن تكون على الله عز وجل، لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، فهذه كلها ينبغي الإنسان أن يخلصها لله عز وجل، وهي من أنواع العبادة الذي هو توحيد الألوهية. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا تعريفه العام كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 3 أصول: هذا هو الإسلام بمعناه العام، وهذه 5 هي أركانه ودعائمه، فليست هي كل الإسلام، بل هي مبانيه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. فهذه 5 هي مبانيه، أي قواعده وأساساته.
نعم.
فذكر أن الإسلام 5 أركان، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله.
هذا ركن واحد، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا ركن واحد من الأركان 5. نعم. والثاني:
وإقام الصلاة. نعم. وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الظاهرة. الركن الأول: الشهادتان، لأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، فلو شهد أن لا إله إلا الله وأنكر أن محمدا رسول الله فإنه لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله، وكذلك من شهد أن محمد رسول الله ولم يعترف أن لا إله إلا الله لم تنفعه شهادته بالرسالة، فلا بد من الشهادتين جميعا.
إذن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فهذا هو المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه المشرك يريد أن يدخل في الإسلام يوجه له هذا السؤال، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن حينما نسمع التحدث عن الأديان وأن هناك أديان صحيحة موجودة، والواجب علينا أن نعرف على أنه لا دين صحيح غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عندنا اليهود وأمثالهم يشهد الواحد أن لا إله إلا الله، لكنهم لا يشهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فالذي لا يشهد للرسول بالرسالة فليس مسلما. إذن الشهادة لله بالوحدانية ولرسول بالرسالة هذا ركن واحد، فلا بد أن المسلم يعلم ذلك ويوقن به، وأن المسلم لا يدخل في الإسلام إلا بهذه الشهادة، ثم بعد ذلك الأركان الأخرى. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها إفراد الله بالعبادة.
ومعناها إفراد الله بالعبادة، العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة، فينبغي أن تكون كلها لله، فلا تذبح لغير الله ولا تستغيث بغير الله ولا تدعو غير الله. إذن إذا أخلصت هذه العبادة لله عز وجل فهذا معنى لا إله إلا الله. نعم.
وشهادة أن محمد رسول الله ومعناها إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، فليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط، بل لا بد من العمل بهما.
يعني الآن شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، شهادة الرسول بالرسالة، تعبد الله بجميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، لأنه مبلغ عن الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. إذن الشهادة له طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فلا تقول أشهد أن محمد رسول الله ثم تعمل الأعمال المخالفة التي نهاك عنها، معنى ذلك أنك تأتي بأشياء تنقض بها هذه الشهادة. إذا كنت تشهد الرسول بالرسالة فلا تطيع غيره، لا تطيع شيخك الذي يأتي بشيء يخالف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للطريق التي تتبعها، لأنه ليس فيه طريق إلى الجنة إلا طريق واحد وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والطرق المختلفة هذه كما بين الله عز وجل في كتابه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا جاء في الحديث في تفسير هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط بجوانبه خطوطا عرضية، وقال: هذا صراط الله، من أراد الجنة فيمسك فيه في الدنيا ويصل عليه في الآخرة، فهو يقودك إلى الآخرة. ضرب هذا المثل الحسي، يعني خط مستقيم وخطوط عرضية، ليبين هذه المعاني. الخط الحسي كما ذكرنا سابقا أيضا، عندك هذا خط يسمى خط الهجرة، أنت تريد مكة، إذا كنت تريد مكة تمسك هذا الخط ولا تعدل عنه لا يمينا ولا يسارا، إذا استمريت به وصلت إلى مكة، لكن إذا خرجت بعد مسافة قصيرة تجد الطرق العرضية اللي تروح لليمين وتروح لليسار، إذا ذهبت بها لن تصل. وكذلك إذا كنت تريد الجنة فتسلك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتتبعه بما جاء في هذا الكتاب وبالسنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت ذلك وصلت، إذا ذهبت مع أصحاب الطرق مع أصحاب الدعوات المخالفة فأنت لن تصل إلى ما تريد. إذن يجب علينا أن نعلم على أنه ليس هناك من يتبع في هذه الدنيا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا متابعته فيما أمرنا به وفيما نهانا عنه. ومن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، المأمور لا تكلف إلا الذي تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت أمرت بالصلاة قائما، إذا لم تستطع فصلي جالسا. أمرت بالزكاة وليس عندك مال فليس عليك زكاة. لكن نأتي الأشياء المنهية، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر، ما تقول أنا لا أستطيع أن أنتهي، لأن كل واحد يستطيع أن ينتهي عن هذه الأشياء. لكن الأمور المكلف بها قد لا تستطيع، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنت أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال لا يجب عليك. أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك استطاعة، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن المأمور به تأتي الذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه مطلقا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن أنت إذا أردت أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تطيعه في كل ما أمرك به بقدر استطاعتك، وعليك أن تنتهي عن جميع ما نهاك الله عنه. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الكذب وعن سب الناس وعن الغيبة وعن النميمة، كل واحد يستطيع ينتهي. لكن قد يقول أنا لا أستطيع أحج لأن ما عندي مال، لا أزكي لأن ما عندي مال. إذن أنت مأمور بما تستطيعه وتنتهي عن جميع ما نهيت عنه مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أعترف وأوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله، فإن لا نافية للجنس.
كلمة لا معبود بحق هذه دائما يقيد بها، لأن المعبودات بغير حق كثيرة جدا، الأشجار والأحجار والأبقار، تعرفون البقر معبودة. إذن ما هو المعبود بحق؟ هو الله عز وجل. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنك توقن بأنه لا معبود بحق إلا الله، وما عدا ذلك هو معبود بالباطل. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، والخبر مقدر تقديره بحق، فيكون تقدير الكلام لا إله بحق. وليس معنى لا إله أنه ليس هناك آلهة، فليس المراد نفي الآلهة، ولكن المراد نفي الآلهة التي هي حق، وإلا فهناك آلهة كثيرة باطلة. فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الأموات والقبور والأضرحة، حتى إن منهم من يعبد البقر كما هو موجود في الهند، بل هناك من يعبد الفروج والعياذ بالله. فالآلهة كثيرة، ولكن الإله الحق هو الله جل وعلا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
نعم.
والإله معناه المعبود، أي لا معبود بحق إلا الله، فينفي هذا كل معبود بالباطل، وكل ما سوى الله فهو معبود بالباطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذا معنى الشهادة، وليس تقدير الخبر موجود، مثل ما يقوله بعض الناس: لا إله موجود.
هو الآن يحقق لكم القضية هذه، يعني لا إله موجود ما هو صحيح. الآلهة بالباطل موجودة بكثرة، ومثل لكم بهذه الأمثلة التي سمعتم، يعني من يعبد الحجار، من يعبد الأموات، من يعبد القبور، من يعبد البقر إلى آخره. فحينما يقول لا إله موجود الكلام هو صحيح، لكن لا إله بحق هو الصحيح، يعني لا إله معبود بحق إلا الله. أما الآلهة المعبودة بالباطل فكثيرة جدا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وليس تقدير الخبر موجود، مثل ما يقوله بعض الناس: لا إله موجود. فإن هذا غير صحيح، فالآلهة الموجودة كثيرة، وكل يعلم أن الناس يعبدون آلهة متفرقة منذ حدث الشرك في الأرض وإلى أن تقوم الساعة، والشرك موجود والمعبودات موجودة وكثيرة، ولكن الإله الحق هو الله عز وجل. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فالله سبحانه وتعالى له الألوهية الحقة، وأما ما عداها فألوهيته باطلة. ما عداه؟
نعم نعم.
ما عداها؟
العبارة فين؟
فالله سبحانه له الألوهية الحقة، نعم، وأما ما عداها فألوهيته باطلة.
نعم نعم.
ومعبود بغير حق، فهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا إعرابها عند المحققين من أهل اللغة.
إذن ينبغي لنا أن نحقق معنى لا إله إلا الله، لأنه لا معبود بحق إلا الله، أما المعبودات بالباطل فهي موجودة، فلا يصح أن نقول لا إله موجود، الآلهة موجودة، وكما أسمع للأمثلة يعبدون الأموات، يعبدون القبور، يعبدون الأشجار، يعبدون الأبقار، كل هذه يسموها آلهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى توحيد الله، وحينما قال لهم، وجه السؤال لهم من خلقهم، يقولون الله، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فهناك آلهة كثيرة، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذه كلها تسمى آلهة، والمشركون يعرفون أنها آلهة، المشركون يعرفون أن تلك القبور والأولياء والأحجار والأشجار اللات والعزة التي يعبدونها من دون الله يعرفون أنها آلهة، ولهذا ردوا على الرسول بهذا القول، أي على الآلهة هذه كلها إلها واحدا، وعرفوا معنى لا إله إلا الله. فمن وفقه الله عز وجل دخل في الإسلام، ومن لم يوفق امتنع. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن الإله المعبود هو الله وحده لا شريك له، إذا دعونا غيره أو استغثنا بغيره أو ذبحنا لغيره فقد أشركنا بالله الشرك الأكبر. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله، أي أعترف وأقر أن محمدا رسول من الله، أرسله إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس، فلا بد من الإقرار برسالته ظاهرا وباطنا، ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب. أما من يشهد أنه رسول الله باللسان وينكر بالقلب فهذا منافق. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
يعني هم ليسوا كاذبين في كونك رسول الله، أنت رسول الله، ولكنهم لا يعتقدون بقلوبهم أنك رسول الله، يعني تكذيبهم لأنهم لم يعتقدوا بقلوبهم أن محمد رسول الله، وإنما يقولون هذا في الظاهر، وهذه الشهادة نفعتهم بحيث أن الشخص الذي يشهد أن لا إله إلا الله لا يجوز قتله، ولا يجوز اعتداء عليه، ولا أخذ ماله. وإن كان في الظاهر، كونك تدعي عليه في الظاهر أنت لا تعلم الحقيقة، الحقيقة لا يعلمها إلا الله. وقلنا لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم واحدا واحدا، حتى أن بعض الصحابة من خيرة الصحابة بل من الخلفاء الراشدين يسألون الرجل الذي أسر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل واحد كان يخاف على نفسه النفاق. إذن النفاق، نحن نعامل المنافق في الظاهر، هو يشهد أن لا إله إلا الله، نعامله كما عامله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي في قلبه فأمره إلى الله، إذا ظهر منه خلاف ذلك نعامله على ضوء ما يظهر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي كاذبون في شهادتهم، لأنهم لا يعترفون لك بالرسالة بقلوبهم، وإنما يتلفظون بذلك لأجل مطامع الدنيا والعيش معكم، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة يستترون بها، وإلا فهم كفار في قلوبهم، فلا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا.
يعني ما يكون المسلم مسلما إلا إذا اعترف بشهادته ظاهرا وباطنا، نطق بلسانه وأقر بقلبه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وكذلك الذي يعترف برسالته باطنا ويأبى أن ينطق بها ظاهرا هذا ليس بمؤمن. فالمشركون يعترفون أنه رسول الله، قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعترفون أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر ومنعهم الحمية الجاهلية لآلهتهم أن يشهدوا برسالته صلى الله عليه وسلم.
هذا في الجاهلية، يعني في الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يعلن الرسالة. فلما أوحى الله إليه وأمره بالرسالة انقلبوا عليه وقالوا أنه كذاب وأنه ساحر وأنه كاهن، وهم كانوا يلقبونه بالصدق والأمانة. ننتظر أيضا أو ننظر أيضا في اليهود أيش رأيهم في الموضوع هذا، ما يقولون؟
صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: أيضا اليهود والنصارى يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، لكن جحدوا هذا ولم يعترفوا بألسنتهم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء وصفه في كتبهم في التوراة والإنجيل، وكما سبق الحديث أنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج في هذه المدينة لأنهم سكان معهم فيها، ويقولون: قد أضل زمن نبي سيبعث وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا كانوا يقولون ويظنون أن هذا الذي سيبعث منهم. فلما بعث من العرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم حسدوه، والله أخبر على أنهم كفروا به حسدا وبغيا، والله يخبر عنهم هنا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني أنت زميلك وجارك تعرفه معرفة طيبة، لكن إذا غاب عنك زميلك فترة طويلة يمكن ما تعرفه، لكن ابنك هذا لا يضيع عليك بل تعرفه. فالله أخبر على أن أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله الموعود به المذكور في كتبهم مثل ما يعرفون أبناءهم. لماذا كفروا به؟ حسدوه. وذكرنا لكم أيضا حينما ذهب عدد من أهل المدينة من أهل يثرب إلى مكة، لأن العادة أن العرب كانوا يحجون على بقايا دين إبراهيم، وإن كانوا قد غيروا وبدلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالدعوة ويذهب إليهم في مخيماتهم، يعني ما مثل ما عمل الناس الآن في منى، كذلك كلهم يخيمون في هذه الفترة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى هذه المخيمات، كلما دخل على جماعة من أهل الجنوب من أهل الشمال من أهل الغرب من أي مكان يدعوهم ويطلب منهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه. حينما يخرج من عندهم يأتي أبو جهل، يأتي أبو لهب أقاربه، ويقولون: هذا كاذب، هذا صابي، هذا خرج على قومه، هذا مجنون، لا تصدقونه. فكان بعضهم يقول: لو كان يعني كلامه صحيح وهو صادق كان جماعته يتبعونه لا سيما أقاربه. حتى مر على جماعة قليلين عددهم قليل، فسألهم: من أنتم؟ قالوا: من يثرب. قال: بلد يهود؟ قالوا: نعم. قال: تجلسون حتى أحدثكم؟ قالوا: نعم. فحدثهم ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم الإسلام ما هو وماذا ينبغي عليهم أن يعملوه وترك الشرك إلى آخره. فقال بعضهم لبعض: تدرون، هذا هو الذي توعدكم به يهود، لا يسبقونكم إليه. فآمنوا به وطلبوا منه أنه في العام القادم سيأتون بعدد، وجاءوا بعدد 70، والأمر صار لهم. إذن كانوا يعرفونه، ولكن كان الخير لغيرهم، وهم أصحاب حسد وبغض، وقد حاولوا قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما أسلم عبد الله بن سلام وهو من علمائهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت، أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فخبى في الخلف، وكانت ستارة هناك بينه وبينهم، ما يعرفون عنه أنه موجود، فدعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سألهم قال ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هذا أعلمنا وأحسننا، يعني كل المدح والثناء أعطوه له. فقال لهم أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حاشا أن يسلم. عند ذلك خرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال هذا هو أخسنا وأردأنا وفيه وفيه وفيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي قلته لك. إذن هم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبشر به في كتبهم، ولكن لما بعث من غيرهم من العرب حسدوا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فلا يكفي الاعتراف بأنه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على ذلك، فإن المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم لكن أبوا أن يقروا بألسنتهم خوفا على دنياهم أو خوفا على رئاستهم أو حسدا من عند أنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم أو تكبرا أو غير ذلك من الأعراض السيئة من الأغراض السيئة.
نعم.
ثم إذا شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فلا بد أن يتبعه، فإن شهد أنه رسول الله حقا ظاهرا وباطنا لكنه لم يتبعه لم تصح شهادته أنه رسول الله. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
يعني الإنسان إذا شهد للرسول بالرسالة فمعنى ذلك أنك تتبعه، أنت شهدت له أنه رسول الله، إذن أمرك بكذا ونهاك عن كذا فعليك أن تتبعه. لكن إذا لم تتبعه وكأنك ما تقر بهذه الشهادة. إذن الشهادة هذه لها معنى، معناها أنك تعمل بكل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فإذا لم يطعه في شيء فهذا كافر، وإن أطاعه في أشياء ولم يطعه في شيء في بعض الأشياء فهذا شهادته ناقصة، عنده نقص بحسب ما ترك، فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم.
يعني نعرف الآن كثير يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أمرهم بأوامر فتركوها، هذه الأوامر التي تركوها هل هي تخرجهم من الإسلام أو تنقص إسلامهم؟ فإذا كان تنقص إسلامهم فعندهم نقص، لكن إذا عملوا شيئا يخرجهم من الإسلام، ونعرف على أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، فلو ارتكب شيئا يكفره عند ذلك بعد أن نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة إذا استمر معاندا بعد ذلك نحكم عليه بالكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال جل وعلا وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. فتارة يذكر طاعته مع طاعة الله وتارة يذكر طاعته وحدها، فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولا بد أيضا من الاقتصار على ما جاء به وعدم الزيادة عما جاء به، فلا يأتي بأشياء من العبادات لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أنتم سمعتم هذه الآية من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما أمره به الله عز وجل، فكل ما يأمر به الرسول علينا أن نطيعه فيه، وكل ما ينهانا عنه علينا أن ننتهي عنه، لأن هذا كله طاعة لله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فينبغي لنا أن نتدبر هذه الآيات ونعلم على أن الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، إذا خالفنا في بعض الأمور فهذه المخالفة كما قلنا إن كانت تؤدي إلى الكفر فلا حكم، وإن كانت لا تؤدي لذلك فهي معصية من المعاصي، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، ولا يخرج الإسلام الإنسان من إسلامه إلا إذا ارتكب الأمر الذي يخرجه منه. إذا كان بجهل علينا أن نعلمه، إذا كان بعناد نقيم عليه الحجة، إذا استمر في عناده بعدما بانت له الحجة وزالت عنه الشبهة عند ذلك نحكم عليه بالحكم الذي يستحقه. هكذا ينبغي أن يكون الإسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين كاملا، قال الله عز وجل له في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كامل، والرسول بلغ البلاغ المبين، وقال الله تعالى: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن ما علينا إلا أن نعمل، لأن الأمور التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من المحدثات في دين الله، وهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة، الرسول يقول كل بدعة ضلالة، يعني بعض الناس يقولون فيه بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، البدع كلها ضلالة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فما علينا إلا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءنا بالدين الكامل، ما في حاجة أن تأتي بشيء زيادة من عند نفسك. لو جئنا بما جاء به الرسول هذا أكبر نعمة، لكن لا نستطيع أن نأتي بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الليل حتى تورمت قدمه، هل نستطيع أن نعمل مثل هذا؟ إذن أنت إذا كان تريد الصلاة عبادة اعمل هذه الصلاة، اعملها على ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد الصوم تصوم، فقد أذن لك في صوم 3 أيام من كل شهر، صوم الاثنين والخميس. الأعمال الأخرى يعني مباحة كلها، لكن الأشياء التي فيها البدع هي التي لا تصلح، لأنه ليست هناك بدعة حسنة كما يقول الذين يلبسون على الناس ويريدون أن يروجوا لبدعهم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الدين كامل والرسول بلغ. أريد أن أذكركم بشيء، الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نتحدث عن قضية الذكر، الذكر التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره. الله يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل بقي من وقتك شيء؟ يعني تذكر الله في هذه الأوقات كلها، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني أوقاتك كلها ينبغي لك أن تشغلها بذكر الله. في أصحاب طرق يقولون الذكر لابد يكون مع الشيخ، ويكون في الوقت المحدد، الوقت الفلاني، مثلا في آخر الليل، وقت الظهر عند طلوع الشمس، في أوقات محددة، ويمكن يكون مع الشيخ. معنى ذلك أنك إذا لم تأتي مع الشيخ هذا وتأتي في هذا الوقت حرمت من ذكر الله عز وجل. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل قال للسائل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله يقول هذه الآية: اذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما اشترط أن يكون الذكر مع مجموعة، الجماعة يقول كلمة وهؤلاء يردون عليه كما تعرفون هذا. فينبغي للمسلم أن يذكر الله دائما وعلى كل أحيانه وعلى كل أحواله. فإذا كان الله عز وجل يقول الذكر لك وأنت قائم وأنت قاعد وأنت ماشي، وأعجبني سؤال سمعته في إذاعة القرآن، سئل واحد قال: كيف الطريق؟ فيها زحمة ولا غير زحمة؟ قال: والله إذا كان فيه زحمة أنا أسبح 100 تسبيحة وأصل مقر عملي. يعني يقول له: كيف تصل عملك؟ كيف المسافة؟ فيقول: أنا إذا كانت فيه زحمة فأنا أسبح 800 تسبيحة، 800 تسبيحة أسبحها فأصل عند العمل، وإذا كان الطريق خفيف 500 تسبيحة. بمعنى ذلك أنه يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات، يسوق سيارته وهو يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو ماشي. إذن الرسول قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله يقول يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن أنت تستطيع تذكر الله دائما، والله عز وجل أباح لك هذا ولم يشترط عليك أنك لا تذكر الله إلا مع الشيخ الفلاني وفي الوقت الفلاني. قد لا يتيسر لك، قد تمرض، لا تجد الدابة التي تصل عليها إلى هذا المكان، والله عز وجل أمرك أن تذكره في كل أوقاتك. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الدين يسر، وهذا الدين ميسر للناس جميعا، للقوي وللضعيف. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام، وكان الفقراء يصلون معه والأغنياء يصلون، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فإذا أذن المؤذن تركوا تجارتهم وجاءوا يصلون. ثم قال الفقراء للرسول عليه الصلاة والسلام: سبقنا أهل الدثور بالأجور. الدثور معناه أنت عندك إزار وعندك رداء، هذا الرداء قد تستغني عنه لأنك يعني حالك مستورة. أهل المال عندهم مال يكفيهم وعندهم زيادة عن الكفاية فيتصدقون من هذا المال، ولهذا قالوا سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، عنده مال فاضل زائد عن ما تحتاجه أسرته فيتصدق منه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أعلمكم شيئا لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. ما هو هذا الشيء؟ قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، تكبرون 33، تحمدون الله عز وجل 33، وتختموها بلا إله إلا الله تكمل 100، الذي نعمل نحن الآن. التجار كانوا يسابقون للصلاة، ما هو جالس في تجارته متاركين المساجد، إذا أذن جاءوا فسمعوا الفقراء مساكين بعد الصلاة يعملون هذا العمل، فلما سمعوهم عملوا مثلهم، يعني هللوا وكبروا وسبحوا، فشكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: أخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنت فقير، الله عز وجل أباح لك الأمور الأخرى بلسانك، تذكر الله، تقرأ القرآن. القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت إذا جئت للصلاة وقرأت جزء، كم حرف تقرأه؟ كم حسنة تتحصل عليها؟ وهكذا دائما. إذن باب التوبة، باب الأجر مفتوح للجميع، للفقراء وللأغنياء، وإذا كان الأغنياء عندهم زيادة فالله عز وجل أعطاهم ذلك، وهذا كما قال الرسول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تفضل، بقى علينا شيء كثير في الحديث، طويل الحديث. تفضل.
صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن معاني شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع والمحدثات والاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما أمر به ونهى عنه، فلو عمل العبد بما جاء به ولكنه لم يصدقه فهذه طريقة المنافقين، فهم يصلون ويصومون ويحج.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس إن شاء الله يوم السبت.